طيب العطف اللي هو القشر الايه؟ القشر الشديد، القشر الشديد ده اسمه العطف، فاهمين يا اخوان؟ فاللي جواه ده لين، ده اسمه الحواري. فهو بيقول له هل اكل من هذا الخبز النقي؟ ها اللي هو مطحون بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو بقى الدقيق ومنخول. قال ما هو ما شافوش اصلا عليه الصلاه والسلام، ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه مطار ثم نثريه ثم نعجنه. طبعا بيبقى فيه طش صح، اي حبايه بيبقى فيها طرف كده، فهم؟ فهم كانوا ما عندهمش طبعا التدريس والتدريع والمناخل وانتقاء الحبوب، فكانوا يطحنوه بين الحجرين وبعدين ايه النفخ. اعتقد انت شفت الموضوع ده مع بعض الناس الكبار في الفلاحين، تبص ايه سكوا الحمص او العدس او ما شاء الله يشيلها القش ويقعد ايه ينفخ فيها غير نخل، فينطرح القش جانبا ويبقى المطحون. فكان هم ثم نثريه، نثري يعني ايه؟ نعجنه، نطريع، وبعدين يعجنوه ويخبزوه. طيب وعن انس بن مالك قال ما اكل نبي الله على خوان، على خوان، ولا في سكرجة، ولا في سكرجة او سكرجة بضم الراء وتشديدها. الخوان بكسر الخاء ويضم ايضا، تقول خوان وتقول خوان، ومرتفع يهيئ للاكل الطعام عليه. الخوان اللي هو الطبليه اللي هو مرتفع قليلا، فهم؟ بضم السين والكاف والراء اللي هي السكرجة المشدده المضمومه، وهي اناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشي للاكل كالسمك والمخلل. يعني ايه؟ عارف انت السلطانيات الصغيره دي اللي دي فيها سلطه ودي فيها مخلل ودي فيها مايونيز ودي مش عارف سلطه طحينه ودي، وده طبعا 30 نوع كده قبل ما تاكل، يعني انت ايه ده بالنسبه لك؟ ما ولا خبز له ولا خبز له مرقق. ليه الخبز مرقق؟ ليه ما كانش مرقق؟ انتوا عارفين ان الخبز يرقق كلما دقت نعومه الطحين، صح؟ لو انت جيت من العيش حد يعني ما تعرفش تعمل عيش رفيع من السن من الرده، ليه؟ تيجي تفرجه قوي يتفرق ويتشقق. لكن تقدر تعمل طعام زي الفطائر ولا زي الرقاق ولا من ايه؟ من الدقيق الايه؟ الناعم المنخول. وما ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون، ما كانوا يأكلون ايه؟ فقال على هذه السفر، السفر اللي هي النقع من جلود البهائم او غيرها تفرش، فكل فرش يبقى احنا عندنا الفرش اسمه ايه؟ سفره، فاهم؟ مال الكبير العالي بقى طبليه وطبليه اسمه ايه؟ اسمه خوان او خوان. احنا بنسمي ترابيزه السفره ليه؟ على اساس ان بيه عليها يؤكل، فاهم؟ او عليها يفرش السفره للاكل. انما هي السفره هي ذلك النطع الذي يوضع عليه الطعام اللي هو الجلد يعني. باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وقال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم، يقال إدام ويقال أدم لسكون الدال أو الإدام يعني الفتح والسكون. نعم الأدم أو نعم الإدام الخل. الإدام يعني إيه؟ يعني ما يتخذه مع الخبز من طعام اللي احنا بنسميه غموس، فاهم؟ بس كلمة غموس دي كلمة مش يعني فاهم؟ فما يحمله من طعام مع الخبز يسمى إيه؟ إدام أو إدم. نعم الأدم ونعم الإدم ونعم الإدام الفتح الخل. طبعا الخل المقصود بيه عندهم لم يعرفوا الخل الصناعي ابدا، ودايما الناس بتسال في حكم الخل
اولا الخل الذي اكله النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالخل الذي ناكله الا بعضه، انما الخل الذي اكله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يصنع من التمر او من التفاح او من بعض الثمار. معرفش طبعا هم كان عندهم خل التفاح ولا لا، لكن ابن القيم ذكر ان هم كانوا ياكلون هذه الانواع. فاهمين؟ والخل هو المرحله التي يصل بها نقيع المخمرات قبل الخمر. بعد الخمر؟ بعد الخمر، بعد الخمر يصل فيه نقيع المخمرات بعد الخمر. لكن بعد الخمر، بعد الخمر لو صار خمر، يعني لو صار خمر يعني ايه، لو بقي اكثر يصير خل. لكن الخل الذي كانوا ياكلونه لا يمر بان يصير خمر، ها، بل كان يمر مرحله ان يصير خمر دي في عداد الايه، في عداد تخللي او تخمري. يعني طريقه صناعه الخل تختلف عن طريقه صناعه الخمر ثم تحويل الخمر لخل. فاهم؟ فطريقه صناعه الخمر يدخل فيها بعض الماء، انك تجيب مثلا تفاح او التمر يضع عليه بعض الماء القليل يبقى يتخمر، لا يبقى خمر الاول وبعدين يبقى خل. لكن لو وضع من غير ماء بطريق معين يتحول لخل مباشره. يعني فده يسمى ايه، البعض عشان البعض يا اخوان عشان عرفوا ان الخمر المصنوع يمر بمرحله من مراحل التخمر اللي هي مرحله الخمر زي في دايره من دوائر التفاعل الكيميائي، وعندهم الخمر نجس فافتوا بحرمه الخل. يعني انت بتسمع من كثير من الناس ان الخل حرام، بعض الناس شفته بذلك، ومن خاصه من تبنوا مذهب او قول الشافعي رحمه الله، تقول لك الشيخ فلان قال بان الخمر حرام. الخل المساله مبنيه على نجاسه الخمر عندهم، ومبنيه على ان هذا كان خمرا. فالمسألتين لا نسلم بهما، لا الخمر نجس عينا ولا الخل المصنوع اللي هو الخل اللي بيسموه خل طبيعي او صناعي او خل كذا اللي بيباع في الاسواق دي، اللي هو مصنوع من ملاس القصب في الغالب في مصر هنا بالذات بيصنعوه، اللي بتصنعه شركة السكر والتقطير، ده بيمر بمرحلة الخل كيميائيا، مرحلة الخمر او معذرة كيميائيا. يعني عارفين يعني كيميائيا؟ يعني انت لما بتحط حامض على قلوز يتحول لملح بيحصل تفاعلات كيميائيه ما بتاخدش لحظات، فاهم؟ بتنتهي بالنتيجه اللي قدامك. فده عباره عن خزانات فيها عصير قصب وملاك اللي هو فتافيت مبقيه بعد عينها بالضبط، وبعدين بيمر بمراحل من التبريد والتقطير والتفاعلات الكيميائيه بحيث يخرج في الخزان الثاني خل. للتقطير ما يخرجش خل كده ماسوره وحنفيه، فالتقطير ده نتيجه للتفاعل من تفاعلات معينه مع درجات حراره مختلفه بيحصل ان يفصل الخل. فهو بيقول لك انه ده مر بمرحله الخمر، والخمر عندنا نجس، يبقى ده ايه؟ محرم، لانه اصله ايه؟ نجس، وكل نجس حرام. فاهمين؟ فدي طبعا مساله يعني ايه مش مسلم بيها من كل الجهات، لا الخمر نجس اللي هو عينه، طبعا موجود الخلاف، ولو سلمنا ان الخمر نجس على قولهم ان على مثلا، فهذا الخل ممرش بمرحله تعين خل، تعين خمر، يعني ممرش بمرحله انه بقى قطر خمرا وبعدين خلوا الخمر ده وايه وجعلوا منه خل، ابدا. ده كل ده اثناء التفاعل، وده ما لا حكم له. عشان انتوا فاهمين، يعني حتى الخل الصناعي اللي موجود ده اللي هو لم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بما كله، هو ايضا خل، وهذا لا تتعلق به ايه حرمه. فاهمين يا اخوان؟ بس عشان بس ايه، اعتقد ان كتير جدا بيسال في مساله الايه الخل. وعن زهدم الجرمي قال: كنا عند ابي موسى الاشعري فاتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: اني رايتها تاكل شيئا فحلفت ان لا اكلها. قال: ادن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وفي رواية عنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج. وفي القوم رجل من بني تيم من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو. فقال له أبو موسى أدنو فإني أدنو يعني قرب قرب فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال فإني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. طبعا ده تشدد أو نوع من التمطع لأن ما من دابنة إلا وتأكل من هذا الشيء صح لا؟ لكن لا يمكن أبدا 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 أن تحيا داجنة كل طعامها أو غالب طعامها العذرة تعيش ما تعيش أبدا. فاهمين أخوان؟ يعني فرخة أي فرخة في الدنيا مش عايشة في تأكل صبع صيني وبشوكة إنما تأكل من إيه؟ من حشاش الأرض فتلتقط ما فيه خير ها وما فيه قدر لكنها تميز وغالب طعامها ما يلقى لها أو تطعمه أو تنتقيه من الحب. فهو بيقول إن أنا شفتها تأكل حاجة كده فأنا رفت. طبعا كل اللي يعص دون أن يمنع أو يحرم فطبعا الإثم مقطوع هنا محلف لما تلهاش. فاهمين؟ ودي مهمة. والله عز وجل قال لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وخاطب بها الآية سبب نزولها من هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم على نفسه بعض الأطعمة والأشربة التي تكون فيها يكون معها الفتوة والقوة والميل للنساء وما شابه وهم بمنعها زهدا وإيه وتأديبا للنفس. فسماهم ربنا تبارك وتعالى أو حذرهم سماهم حذرهم من أن يكونوا من الإيه من المعتدين على ما أحل الله تعالى. فدي نقطة مهمة أخوان ودي طبعا نشأ منها مسألة يمكن احنا بنسمع عن بعض اخواننا في أزمنة انهم يرون ان الفراخ البيضاء جلالة او محرمة او لا يصح اكلها بناء على ما فعل مثل هذا الرجل. فهم انهم رأوا او سمعوا انها تأكل ما يستقدر فحكموا بحرمتها او منعها. وهذه مسألة بينت طرفا منها رجعوه في رسالة نصائح للشباب عشان بعض اخواننا كتير بيسأل في هذه الجزئية. لكن شوف هو بيقول له ايه كل بيقول له كل بقى مش مصدقنا لنا فراخ ولا احسن ما تلاقيش. ده بيقول له اني رايت ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكله. مش المساله انه يعني اني شفت تصرفاته مربوطه بايه مش مربوطه بان هو مصدق لا زي ما واحد يقول له ايه دي لحمه يا عم كل دي لحمه مذبوحه مش مذبوحه انت شفتها لا انت اول مره تلاقي. فطبعا هذه مبادئ سيئه انما بنى ها امره على والتي اكلها النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال بعض العلماء ها انما هي من الدجنه التي تاكل ذلك صح يعني اللي اكلها مش هي اللي تربت في ما لا ياكل منه سائر الناس صح ولا لا؟ نفس الحال. وعن ابي اسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت. والمقصود بالزيت في كل احاديث اللي فيها زيت مش زيت التموين انتوا عارفين ها ولا زيت الشلجم ولا زيت الطعميه المحروقه انما المقصود بالزيت الزيتون. لا مش متعود طبعا الاساس لكن هو ما كانش عندهم شيء يستزيت يخرج منه الزيت الا الزيتون. كل الزيت ودهنوا به او ودهنوا به فادهنوا ادهنوا او ادهنوا كل الدهن يعني اجعل منه دهانا في سائر بدنك. ادهن يعني اجعل منه ما يدهن به. فانه من شجره مباركه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فانه من شجره مباركه. كل الزيت والدهن به فانه من شجره مباركه. وعن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. يعني كانوا في طعام في دعوة فكان الدعوة ان فيها طعام فيها دباء وفيها غيره، فكان يتتبع له انس الدباء وكل ما يلاقي حتة يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم لما علم انه يحبه. والدباء نوع من الطعام يشبه الكوسة الغليظة والقرع الصغير، يعني هو نوع من مش القرع، هو مش القرع ولا الكوسة. بعض الناس ظنت ان هو الكوسة الغليظة، عارف الكوسة لما تبقى كبيرة او شيخة، انما هو نوع من الطعام يعني ايوه بالضبط منها نحو هذا، فهم؟ مش موجود عندنا لكن موجود عندهم هناك، مشهور يزرع يعني في العراق مشهور جدا، هو والكم او غيره موجود عندهم كثير لكن مش موجود عندنا. وايضا في طريق ثانيه ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام، فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا، وفي طريق ثالثه ثريدا عليه دباء فيه دباء وقديد، قال انس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القفا، وكان يحب الدباء فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا، نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق اللي هو صاحب الحديث حكيم بن جابر يعني. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، يحب الحلواء والعسل. وعن عطاء بن يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وعن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وعن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضفت أي كنت ضيفا عليه، ضفت معه يعني نزلت ضيف عليه، ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه، قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه، يعني ما له شربت يداه، يعني ألا ينتظر قليلا؟ قال وكان شربه قد وسى، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، أقصه يعني أنا أقوم بها أو قصه على سواك، شربه قد وسى يعني إيه؟ يعني بلغ الحد الذي يستوجب الإيه؟ القص أو الإحفاء، أحفو الشارب. وعن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها، الذراع اللي هو كتف فنهش منها. وعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع، وسم أصابه السم، وكان يرى أن اليهود سموه، يرى يعني يظن. وعن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته فقال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوته. ودي حقيقة والله، يعني لو سكت كان حيظل حيروح إلى إذراع، كل ما يروح إلى إذراع والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوته، عليه الصلاة والسلام. وعن أم هاني قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقصر بيت من أدن فيه خل. ما أقصر بيت من أدم، أي ما خلى من الأدم ولا عدم أهله الأدم. ما أقصر يعني زي ما نقول إيه، يعني ما أصابهم قلة. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وده إشارة إلى حبه صلى الله عليه وسلم للسرير، لأن أنت ممكن تكون ما بتحبش السرير، بتحب الفسيخ، فلما يقال لك كفضل عائشة على السرير فأنت مش إنما هذا هو مقياس المتكلم صلى الله عليه وسلم. فكان يحب السرير وكان من أحب الطعام إليه، فكان يفضل عائشة فضل بالمثال، فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. السرير المقصود به المسرى من خبز بمرق، المسرى يعني المبلول بالمعنى، من غير لحمة. ما هو قال سريد وعليه ومعه قديد وإيه ودباء، هو الخبز المأدوم بالمرق، والغالب أن يكون مع اللحم. مع اللحم دي الغالب، يعني ايه مع اللحم؟ يعني اللحم مش داخل في اسم السريد، لا مش داخل في اسم السريد. القديد اللي هو زي البسطرمة، عارفين البسطرمة؟ مش اللانشون، البسطرمة هي دي القديد، يعني مش تقريب، هو ده القديد فعلا. ما هو لحم مجفف، البسطرمة دي لحم مش مستوي، لحم ني مجفف في الشمس، مجعول معاه بعض التوابل للطعم وبعض الملح والمواد الأخرى عشان ما يفسدش، لكن هو ده القديد، فاهم؟ اللي هو اللحم بالذخر، يعني ده مش شرقة، هو ده القديد. لأنهم كانوا يجعلون عليه اللحم، يجعلون عليه الملح ويجعلون عليه أشياء أخرى، هو ده القديد، فاهم؟ والسمك المجفف، عارفينه؟ اللي هو المملح، اللي هو كان زمان اللي بيسموه البكلاة، ده أيضا من أنواع القديد. وعن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء ذكرت كفضل السرير، يعني ده من حديث أبي موسى ومن حديث أنس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. ومعنى من ثور أقد، الثور بفتح التاء وسكون الواو، القطعة من الأقد، أي من أجل أكل قطعة من الأقد. ثور من أقد يعني إيه؟ قطعة من أقد. الأقد ده عبارة عن إيه؟ الأقد عبارة عن ما يتخذ، ها؟ بيسموه لبن مجفف يابس. لا، هو مش لبن مجفف يابس، هو عبارة عن ما يكون من طحين، سواء كان طحين شعير أو غيره، يوضع في اللبن حتى ييبس اللبن. ييبس يعني يبقى ناشف قوي. ما عرفش حد منكم شاف فيه كده، في بتاع كشك، هذا يشبه الأقط، بس الكشك معمول بالإيه؟ بالبر، ما كانش عندهم البر، فاهم؟ فكان يضيفوا السمن، اللبن بدسمه، واتركوه حتى ييبس مع هذا الطحين، فيسمى أقط. طبعا ده له دسومة عالية، صح؟ من عبارة عن لبن مثل لغاية ما ميته نشفت خالص، وهو في القصعة، فأيوة بقى زي يعني شيء قريب من، بس مع الطحين فبقى له يبوسة، عشان في طحين فبقى له يبوسة، لا يسمى أقط، يسمى أقط. وفي الحديث أيضا أوصاع من الأقط في صدقة الصدر، لأنه كان يتخذوه مدخرا، يعني يدخروه زي الكشك كده، ما في الصعيد بيدخروه. فبيقول انه هو لما اكل الاقط توضا، ولما اكل من كتف الشاه لم يتوضا. وعن انس بن مالك قال: اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعل وليمه العرف، اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي جعل طعام وليمته عليها التمر والسويق. فقول هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجي عن عوض الأقط الدقيق أو الفسيك، اللي هو يعني الطحين، لازم يكون فيه طحين، التمر خمر وايه وسويق. التمر عارفينه ايه هو السويق؟ السويق زي الكلاع زي اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاخد بس عليه تمر. عليه تمر فيسمى ايه سويق. سمى سويق. وعن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فجرحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب قناع اللي هو العنقود التمر من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. والعلالة بضم العين البقية أو ما يتعلل به شيئا بعد شيء يعني التناسيف. عارف انت لما تقول التناسيف أو البقايا أو اللي بيسموها العامة المصمصة. فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وده يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وشكره للنعمة وحفاظه على كل ما يكون من طعام يطعم. صح؟ مش انه مثلا الشاتها مشوية يأكل ينهش من اللحم ومن كتفها ومن كذا ثم البقايا دي ترمى. بل أكل ثم صلى الظهر ثم عاد فأكل الايه العلل اللي هي الايه البقايا اللي هي الحاجات اللي فاهم يعني كده سميت ايه سميت علل. ليه؟ انها بتعلك وانت بتاكلها عمال تصلحها بقى من هنا ومن هنا. ها بتعلك بقى انت عايز تاكل ايه. فتلاقي الواحد يبقى داخل مثلا عزومه يهبر هنا من يهبر هنا والباقي يترمي. فده طبعا من كفر النعمه والعياذ بالله. وعن ام المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. ولنا دوال جمع دالية وهي العلق من البس يعلق فإذا أرقب أكل. يعني بيجيبوا البلح وهو لسه أحمر كده ويعلقوه وعلى ما بتكن البلح يرقب. ولنا دوال معلقة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما يا علي فإنك ناقه. ناقه يعني إيه في دور النقاهة يعني حديث عهد بمرض أي قريب عهد بمرض. ويستفاد من الحديث الحمية للمريض والناقه. يعني إيه يعني أنت مثلا لسه خارج من دور مرض يعني لا تأخذ في الطعام شيئا فشيئا حتى لا ترهق البدن وهو إيه وهو حديث عهد بمرض. قالت فجلس علي علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهما سلقا وسعيرا. سلق اللي هو المسلوق يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي من هذا فأفض فإن هذا أوفق لك. عشان كده هذه الأطباء إنه دايما أي حد مريض حتى لو ودنه بتوجعه يقول كل مسلوق. ليه؟ عشان في مشاكل متعلقة بالطعام. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ كنت حيث. قال أما إني أصبحت صائما. ونبالك بقى الحديث ده يا أخوان أما إني أصبحت صائما. الحديث ده بيبين المسألة اللي كثر يكثر فيها الخلاف في مسألة عقد النية للصيام وأن الصيام لا ينعقد إلا بنية قبل الفجر وأنه لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. فهم؟ وأن من الفقهاء من فرق بين الفريضة والنافلة على مثل هذه الأحاديث. لكن هذه الرواية تبين أن هذا لا مستند فيه ولا متعلق اللي هو إيه إنه يعقد النية بعد إيه بعد الفجر للنافلة. هم متفقون في حق الفريضة إن الخلاف متعلق في النافلة. والصحيح أن الصيام هو الصيام لا يصح إلا بإنعقاد النية قبل الفجر. في هذه الرواية أنه سأل عن طعام قال إني صائم، إني صائم دي إني صائم، بمعنى أن ده حالي أنا، فهذا فيه أنه صائم. طيب صائم هو الذي قال لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. طيب إذا لما أقول إني صائم قال في إيه؟ إذن أنوي الصيام الآن. طيب أبين منها لما وجد الطعام، يعني هو دخل وقال لكم عندنا أكل، عندنا أكل بهاكل، ومع ذلك قال إيه؟ أما إني أصبحت، أصبحت يعني دخل علي الصبح وأنا صائم. هذا أخواني يبين أن الاستدلال بهذه الروايات استدلال لا يستقيم، استدلال لا يستقيم. قال ثم أكل. طيب إيه اللي يفيد؟ فإنه هو بعد ما قال إني أصبحت صائما وأكل بعدها إيه اللي يفيد؟ يبينه قوله صلى الله عليه وسلم المتنفل أمير نفسه. يعني أنت في النافلة لكنك إيه؟ إنك تمضي بشرط ألا تفسد العمل، شرط ألا تفسد العمل، بمعنى أنك أنت لو دخلت الصلاة مفيش ما يستوجب نقضها، مفيش ما يستوجب الخروج منها وهي نافلة، فلا تخرج منها لمجرد الخروج، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. فهم؟ أما إذا كان مثلا صائم فوجد ضيفا صائم، فوجد حاجة لامرأته صائم، فوجد نفسه في جوع، فهو إيه؟ فهم؟ هو لا يبطل العمل، إنما هو أمير نفسه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثقل، والثقل هو السريد، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. قلت ورواه أيضا ابن سعد وابو الشيخ والحاجة، بس أقرأ التعليق عشان أجاوب، هو اللي أقرأ عليهم استعطوا هي القفوة اللي فيه. وبيض له هو الذهبي وإسناده صحيح شرط الشيخين، وزاد ابن سعد يعني السريد. وعند الحاكم من قول أبي بكر محمد بن إسحاق، ومن طرائف التصحيف أن الثقل تصحيف عن ناسف أبي الشيخ أو طبعه إلى البقلة، وغفر عن ذلك محقق الشيخ الغماري فقال في تعليقه عليه معروف. فهي بعضهم يقول هي بالفاء، والبعض يقول هي البقلة، لكن هي الصحيح أنها ثقل بالقاف مش بالفاء، وهي الايه مكانا من قليل السريد، بس من السريد يعني مش ايه. طيب ده الحديث يفيد ايه؟ يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشكر النعمه على ابعد حد، وانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه هذا القليل المتبقي من الطعام خاصه السريد، اشاره الى ايه؟ اشاره الى شكر النعمه. فكل ما كان يعجبه ذلك ده دليل أنه كان يأخذه عن رغبة وعن رضا، يأخذه عن رغبة أو عن رضا. فقد يكون يعجبه السفل والثقل أو بقي من السريد، لأن هي منقولة في بعض روايات البقل وبعض روايات الثقل وبعض روايات السفل، فهم فيها تصريف، فلعل أصحها الثقل وهو بمعنى السريد أو بقايا السريد. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله، يبقى هذا الكلام بين لنا طرفا من معيشته وما يحب من طعام وشراب، وهدف الطعام والشراب، وتواضعه صلى الله عليه وسلم، وحرصه على النعمة مهما كان شأنها أو مهما كان أمرها. جلسة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، كان يجلس صلى الله عليه وسلم كان يأكل محتبيا، وكان يجلس مقريا، وكان يجلس يقيم قدمه اليمنى ويفترش اليسرى، يقيم القدم، يقيم القدم يعني يجعلها كده، وكان يجلس مقريا، فهم؟ وكان يجلس محتبيا، وكان يجلس جلسة الإقعاء، عارف يعني هو خب فسه بقى ايه؟ القدمين في سوى الدبر على المقعدة على الأرض، كان يجلس هذا كله صلى الله عليه وسلم. ولأتهم رأى وهو مقعد يأكل، قالت أتأكل كما يأكل العبد؟ قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. فعشان كده العلماء قالوا ويصح كل جلسة للطعام إلا الاتكاء، لأنه لما تكلم في حق الجلسة للطعام قال إيه في الكلام والسلسان، قال إيه لا آكل متكئا. فأي جلسة ما فيهاش اتكاء ها لعله جلسها صلى الله عليه وسلم، يعني لعله جلس كل الجلسات في الطعام إلا إيه أن يكون متكئا. يبقى اللي يجلس في الطعام يجلس أي جلوس يجلس أي جلوس إلا أن يكون إيه يحضر الاتكاء، يحضر الاتكاء. أيوة بالضبط كده، اليمين المرفوعة بالضبط. باب ما جاء في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وفي صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. عند الطعام المراد الوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين والفم. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وده يدل على أنه إنما كلمة الوضوء التي هي بالمعنى الشرعي إنما هي متعلقة بالإيه بالصلاة. وفي رواية فقال أصلي فأتوضأ، يعني أنا هاكل ولا هصلي. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله. عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. هو حديث صحيح، فليقل بسم الله أوله وآخره. وعن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ابن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا الحديث جمع أدب الطعام، أذن يا غلام أو أذن يا بني فسم الله بسم الله. طبعا في بعض الروايات بينت بعض الألفاظ الأخرى وكل بيمينك وكل مما يليك. ويجوز للإنسان أن يتتبع بعض ما يشتهي من طعام مما لا يليه. ومر بنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تتبعه للدباء حول القصعة لأنه كان يحبه. طبعا انت لما تقعد على الطعام وفي لحم ما تنسيش تلف على ولما حد يقول لك انا بحبه فايه عشان كده بلمه كله فدفهم. طبعا اي واحد بيفهم من الهدي ما يروق له ما يروق له. طب الدباء كان يعني شيء قليل في العرب، شيء قليل في العرب يعني فاهم، يعني زي كده مثلا بالنسبه لنا يمكن اقل من البطاطس ولا اقل من فده معناه ان انت يعني ما تسويش هذا بذاك. سم الله وكل بيمينك، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن ابي امامه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى ولا مستغنى. المستغنى اسم فاعل نحن ما نستغناش عنه يعني سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا، وده دعاء من أجمع ما يقال بعد الطعام. احفظوه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ومودع، مودع بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة، مودع أي غير متروك ذلك الحمد. يعني إيه؟ يعني مش إن إحنا هنحمد ربنا في وقت الأكل وبعد الأكل نودع الحمد، لا، بل إننا نحمد الله حمدا غير مودع، يعني نحمد الله حمدا إيه دائما دائما مش ساعة الأكل وبس، غير مودع أي غير متروك ذلك الحمد، بل اشتغل به دائما من غير انقطاع، كما أن نعمه سبحانه لا تنقطع عنا طرفة عين. وفي رواية البخاري غير مكفي ولا مودع. قال الخطابي ومعناه غير محتاج إلى أحد، بل هو الذي يطعم عباده ويكفيهم، وقيل غير ذلك. ومعنى مستغنى أي لا يستغني عنه أحد من خلقه. نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى عنه ربنا، يعني هذا شأن ربنا سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. الأعراب وصف لأولئك الرحل الذين لا يحضرون في المدن والحضر حيث يتلى القرآن ويدرس العلم فيفهمون ويتدبرون ويتعلمون، فهم رمز للجهل والحماقة. فلذلك لما يقال أعرابي تفهم يعني ليه الأعرابي، إشارة إلى أنه من هؤلاء القوم الذين عرفوا بكثرة الجهل والإيه والحماقة والجفاء وسوء الصنيع وما شابه، لكنه قد يكون منهم من أنطقه الله بالحكمة، فهم يعني مثلا ممكن تجد أثر في أعراب يقول رد يرد ردا فيه حكمة أو يجيب إجابة وهكذا. لكن بس أقصد يعني فجاء أعرابي فأكل الطعام، بعدين أكلوا ستة وهو راح أخذ مسحه على طول، فقال: لو سمى لكفاكم. الرد دي نقطة مهمة، أنت وأولادك لما تقعدوا على الطعام ما تنظرش إلى إن هو أقل أو أكثر، إنما هو إيه سم الله، فقد يجعل الله عز وجل فيه البركة. لو سمى لكفاكم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله، فيحمده عليها أو فيحمد الله عليه، أو يشرب الشربة فيحمده عليه. إن الله لا يرضى عن العبد، نسأل الله يرضى عنا، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ثابت قال: خرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى مضببا بحديد أي مشدود بضرار من حديد، جمع ضبة، وهي حديدة عريضة يجمع فيها الخشب ويمنعها من التفرق. انت بتقول انا قفلت بالضبة والمفتاح، الضبة يعني الحديدة العريضة اللي تجمع اطراف الباب، فالضبة هي ذلك الجزء الذي يجمع فيه افراد الخشب ليصير جدار او يصير مساحة، فهم، او يصير كالإناء، فعبارة عن أجزاء خشب غليظة مضببة بالحديد، يعني عليها جزء حديد يمسك بعضها ببعض، هذا هو قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن، الماء والنبيذ والعسل واللبن. طبعا أنت عندك ده له حاجة وده له حاجة وده له حاجة، عشان كده أخوان عمرنا بيوتنا بالآنية والفرش والمعلقات والموبيليا، وخلق من الإيمان والعلم إلا من رحم الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى لذلك أثر في حياته، فلم يكن هناك أعمر من بيته بالإيمان والعلم، فهم؟ هيجي الناس مسألة، معظمنا بينشغل بعمارة البيوت بالمتاع والأساس والأواني، ويتفاخر بعضنا على بعض في ذلك ويتسابق، وقلما نعمر بيوتنا بالإيمان والعلم، فستبقى البيوت مملوءة بالمدارسة والتعلم والتباحث واستدراك ذلك مع الأولاد والأهل والأصحاب والجيران وما شابه. فشوف أنت يعني أدي هديه صلى الله عليه وسلم، وقس نفسك وشوف ده إمامك ورسولك وأسوتك وباب خيرك وطريقك إلى الله سبحانه وتعالى. فطبعا كل ده يا أخوان بيعمق، نحن انشغلنا بالفانية وضيعنا البقية، وأننا اشترينا الجنة بالنار، وأننا اشترينا الدنيا بالآخرة، إلا من رحم الله تعالى. سأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. باب ما جاء في فكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قثاء بالرطب. يأكل قثاء بالرطب، القثاء بعضهم يقول اللي هو القرى، بعضهم يقول اللي هو النبات المشهور عندنا، لكن ليس صحيح أنه هو النبات المشهور عندنا اللي هو القثاء ده. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، كان يأكل البطيخ بالرطب صلى الله عليه وسلم. وده معناه جواز الجمع بين الفاكهتين في الطعام، فهم؟ يعني انت مثلا لما تاخد مثلا حتة موز مع حتة برتقال وتاكلهم على بعض، فده ليس فيه نهي، انما النهي في الانتباز النقع. عارفين انتم عند البائع العصير عندهم ما يعرف بال بمنقوع الفواكه، هذا منهي عنه، منهي عن الأخلاط في النبذ وليس في الطعام، فهم؟ يعني لو أنت قطعت موز على تفاح على عنب وأكلته في وقت تقطيعه، جمعت بينه في الطعام يعني، هذا على ذاك لا حرج، لا حرج. لكن لو نقعته من نصف النهار أو من قبلها بوقت، هذا اللي المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخلاط ونهى عن نبذ الأخلاط، وخاصة التمر والزبيب، خاصة التمر والزبيب إزاي؟ هذا منهي عنه إيه؟ وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، لأن ده من أشد الأخلاط تخمرا، من أشد الأخلاط تخمرا. فالواحد يتجنب إنه يشرب الإيه أو يأكل هذه الأشياء اللي منقوعة من زمن. أما إذا قطع في حين طعامها لا بأس. ولذلك قال لها في الحديث: لها أن ينبذ التمر والزبيب، ولينبذ كل على حدة. يعني لو أنت عملت التمر بمية زي ما بنعمل التمر لوحده وبليته طول النهار، يجوز ولا لا؟ مش أخلاق، ده حاجة واحدة. ولينبذ كل على حدة، إنما المنهي عنه الإيه؟ نبذ الأخلاق، نقع، فهم؟ أي شد طبعا، يشتد. السكر ما يعتبرش من الأخلاط، يعني ما يعتبرش من أي شيء مثلا، لكن تعرفين برضو كمعلومة أن السكر بيزود الإيه؟ التخمر، ويجعله أسرع من غيره. نعم. عايز على أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز هو بكسر الفاء البطيخ، وهو معرض عن الفارسية، فاهمين؟ في معرفش منكم حد في السعودية أو في بعض دول الجزيرة، يمكن يجد في بعض المحلات ما يسمى بالخربز. الخربز عندهم غير ده في البطيخ، الخربز عندهم ما يتخذ من عصير الشمام أو ما أو نحو، يعني الشمام أو ليش الشمام بيخلطوه مع بعض الأشياء يسموه خربز، إنما الخربز هو البطيخ بالفارسية. فيجمع بين الخربز والرطب، هو نفس الحديث يجمع بين البطيخ والرطب. وعن أبي هريرة قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. عشان كده تجد أن المدينة ريحها أطيب من ريح مكة، فهم؟ وأن خيرها أكثر من خير مكة، وأن أهلها أنيع وأطيب وأسلم من أهل مكة. ولذلك اللي بيسافر يعني المقام بيكون قليل، يعني لا يعتبر به الناس، إلا أنه يستشعر هذا الفرق، برغم أن أنت بتقعد مدة ما تقدرش تختبر بها الناس الاختبار الكافي، لكن مع هذا الزمن القليل بتستشعر. ده معناه ان الفرق واضح ما دام انه يستشعر في الزمن القليل. فنسأل الله ان يرزقنا موتا في المدينة. قال ثم يدعو أصغر وليد، يعني بعد ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء إذا أقبل عليه الناس بأول الثمر حينما يثمر، ثم يدعو بأصغر وليد يراه فيعطيه فيعطيه ذلك الثمر. يعني أصغر ولد في من حوله، أصغر وليد يعني اللي هو لسه مولود يعني أو قريب أو ممن يأكل. وعن عائشة رضي الله عنها ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد العصير. واحد يحب العصاير، الحلو البارد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت ما كنت لأوثر عن سؤرك، ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. السؤر نعم هو ما يبقى في الإناء من شراب الشارب. لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. إذا أي طعام سوى اللبن تقول إيه؟ اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. فبدأت تقول إمتى؟ بعد ما تأكل، لأن إحنا بنقوله في الأول من أطعمه الله طعاما فليقل، ولو قلته في أول الطعام أو في وسطه لجاز، لأنه قال من أطعمه الله طعاما. فلو أنت كلت منه حتى لقمة وقلت يعني اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه في كل الطعام، في اللبن تقول وزدنا منه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب، يعني ما فيش حاجة تبقى بالنسبة لك مية وأكل إلا إيه؟ إلا اللبن. عشان كده اللبن طعام للرضيع طيلة يعني شهور طويلة حتى يطعم شيئا ما، صح؟ طعام لبن الأم، وقد يغذى على لبن هذا الحيوان أيضا ولا يكون له طعام غيره، صح؟ صح ولا لا؟ باب جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفة شربه صلى الله عليه وسلم. عن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، يشرب قائما وقاعدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. عشان بعض الناس يعتبر ان الشرب قائم ايه، عشان الحديث من شرب فليستقي. وايضا عن النزال بن سبره قال اتى علي رضي الله عنه بكوز من ماء او اوتي علي، يعني اما هو جاء به او جاءه احد به، بكوز من ماء وهو في الرحبه، وهو مكان الرحبه مكان لعله قريب من الكوفه، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، يقصد به الوضوء الذي هو من جنس التنظف، من جنس التنظف. وهذا كان يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يديه ويمضمض ويستنشق ويمسح وجهه وذراعيه ورأسه، يمسح يعني يبلل. هذا الوضوء وضوء من لم يحدث اللي هو تجديد. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وهذه سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وكان أحيانا يتوضأ وضوءا كاملا، وكان يتوضأ هذا الوضوء، فلا يسمى وضوء من لم يحدث، يعني الوضوء الذي لا يجب على صاحبه، بحيث أنه كان يغسل يديه ويمضمض ويستنشق ويمسح، أي يبلل يده بالماء ويمسح وجهه ويديه وذراعيه، لا يغسلهما إنما يمسح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا، يتنفس في الإناء ثلاثا. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء، كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى. أمرأ يعني أفيد للبدن في صيرورته فيه، كما قال تعالى فكلوه هنيئا مريئا. فالأمرأ هو الأنفع الذي يرضي البدن، وأروى أدفع للظمأ. فكان يشرب ويتنفس، يتنفس ثلاثا يعني يفصل ما بين الشربات، ويتنفس والإناء يعني إيه عند فمه، والإناء عند فمه، فيرفعه فيشرب ثم يعطي يتنفس يأخذ نفسا ثم يشرب ثم يأخذ نفسا ثم يشرب ثم يأخذ نفسا، ثلاث أنفاس، ثلاثة بثلاث شربات. كان يتنفس بالماء ثلاثا إذا شربه، ويقول هو أمرأ وأروى. وعن كبشة قالت، كبشة بنت ثابت الأنصارية أخت حسان بن ثابت، لها صحبة، كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت، تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة، فشرب من في قربة يعني زي ما احنا بنسميها فم، فم القرب، القربة، في القربة اللي هو ايه، ايه هو موطن صب الماء، موطن صب الماء. فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت الى فيها فقطعته، فقمت إلى فيها فقطعته، وذلك تبركا به لما مس فم النبي صلى الله عليه وسلم وريقه. وكان معلوم عند الصحابة جميعا أو غالبهم أن ريق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، لأن وقعت أحداث بريق النبي صلى الله عليه وسلم كان منها شفاء، منها أنه تفل في عين علي رضي الله عنه وبرئ، يمسح به موطن الوجع من بدن الحسن والحسين وعائشة وزوجاته ويبرق وغير ذلك. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم، فشرب من فم القربة وهو قائم. فهذا حدث عند كفشة، وهذا حدث أيضا عند أم سلمة. فقامت أم سليم، معذرة، عند أم سليم، فقامت أم سليم، أم سليم اللي هي أم أنس، إلى رأس القربة فقطعت. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. هذه النصوص في أحوال متعددة ومواطن عدة تبين جواز الشرب قائما على هذه الهيئة، وهو أنه كان يتنفس صلى الله عليه وسلم في الإناء ثلاثا، وإن كان الأفضل منه الشرب جالسا لما ثبت من التحذير في الشرب قائما. فيجتمع بذلك الدليل على الجواز وبيان التفضيل، وبيان التفضيل. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيه نهي، ما فيش نهى رسول الله عن الشرب قائما، انما من شرب قائما فليستقي. فده يعني اللي يشرب قائم يرجع الميه الشرب. طيب ده ما يفيدش غير انه الدلاله على انه الاولى ان يشرب جالسا. ها، هذا يفهم مع ورود فعله المتكرر في مواطن عده انه كان يشربه قائما، لو لم يجد فعله كان يفهم النهي. ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس
ابن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. والسكة تطلق على الطيب المعتق وتطلق أيضا على القرورة التي يجعل فيها الطيب. فإما السكة اسم للطيب المعتق زي المسك والعنبر الذي كلما طال مكسه حسنت جودته, كلما طال مكسه حسنت جودته, لأنها كانت معظمها من إيه؟ من أشياء طبيعية, من أشياء طبيعية إما من نباتات وإما ما يكون من الغزال في فيصلة المسك التي يأخذوها منه. فبالتالي كلما طال مكسه كلما كانت يسمى سكة لذلك. فكان له سكة صلى الله عليه وسلم, يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كان له في بيته ما يتعطر به, وكان يطول مكس الطيب عنده بحيث أن وجود الطيب في متاعه شيء أساسي, وجود الطيب في بيته أو متاعه شيء إيه؟ أساسي. وهو القائل حب إلى بحب إليه من دنياكم الطيب والنساء صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. وعن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيبة, وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب, يعني لما كان أحد يهديه طيب أو يقدم له طيبا لا يرده, وكان يتعلل أنه يفعل ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد, ثلاث لا ترد, الوسائد والدهن واللبن, الوسائد والدهن واللبن. والمقصود أن هذه الأشياء إذا قدمت للضيف أو قدمت للمار على صاحبه فأعطاها له, أما الوسائد بحيث يخص بها الضيف أو المكرم في الجلوس عن عموم المجلس, حيث كان المجلس غالبه إيه؟ على ما يكون من فرش على الأرض, ولا تتخذ الوسائد إلا في بعض الحالات. فإذا أكرم المضيف ضيفه أو أعطى صاحب المجلس من عنده وسادة فلا يردها, بل يقبلها ويتكئ عليها أو يجلس عليها أو ما شابه. وكذلك الدهن, والمقصود بالدهن دهن الطيب, ليس مقصود بالدهن هو ما يكون من إيه؟ من طعام أو أكل, لأن لا يسمى دهن, إنما يسمى شحم أو يسمى سمين, إنما هذا يسمى دهن. فالدهن هو ما يكون المخلط به دهن, زي دهن المسك ودهن العنبر وما شابه من الأشياء التي يخالط الدهن فيها. واللبن ثلاث لا ترد, الوسائد والدهن واللبن. وإن الأشياء القليلة في زماننا أن تعطى, يعني قلما, وعلى فكرة أخوان أيضا من السنن الغائبة في ضيافة, في الضيافة في, في, في كرم الضيافة إهداء أو إكرام الضيف بالطيب, إكرام الضيف بالإيه؟ بالطيب. وهذه عادة موجودة عند العرب حتى الآن, موجودة عند العرب حتى الآن, إنه يعني لما تجلس في مجلس يمر عليك بإيه؟ بشيء من الطيب وطيبك. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه, طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه, وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه, يعني يكون شديد الرائحة تفوح منه الرائحة حتى وإن لم يكن له لون, حتى لا يلون بدن الرجل, بينما المرأة تتخذ من الطيب ما له لون وريحه خفيف, ريحه غير منبعث فيغير من لونها, وهذا يكون أمدح في المرأة لا في الرجل, يكون أمدح. وفي الحديث أن عائشة تحكي رضي الله عنها أن النساء كنا يتخذن شيئا من الحمرة يضعنه في الخدود, زي ما بيحدث كده اللي احنا بنراه في بعض الناس بس بعيدا عن المواد الضارة وبعيدا عن الأشياء التي يعني يكون فيها يعني ما يشبه التغيير. يعني مثلا الآن ينتشر بين الناس, بين النساء يعني أقصد أقول, بل والأسف مع بعض الرجال الذين يعني لا يعتزون برجولتهم, الحرص على استعمال ما يسمى بعدسات العدسات اللاصقة، حيث يتم من خلال ألوانها تغيير لون العين. تغيير لون العين، أحد الأطباء حدثني أن بعض الرجال يذهب به الحال إلى أن يحدث عمليات تجميلية ليزيل بها شعر العانة تماما وشعر الإبط تماما، وهذا في الحقيقة نوع تخلص، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يبلغ الناس إلى هذا الحد، ولا يجوز أن يبلغوا إلى هذا الحد. وبعض الناس يحدث بعض الذكور يتخذون من الجراحة ما يمنع من ذات اللحية، وهذا في الحقيقة أيضا ضرب من ضروب تشبه بالنساء صلى الله إياكم، وهذا لا يجوز لعاقل فضلا عن ذي دين، هذا لا يجوز لعاقل فضلا عن ذي دين أن يفعل ذلك، لأن هذه يعني الفارق شكلي وفارق ظاهر بين الرجل والمرأة. ولا أعتقد أن أحد عاقل يتنازل عن نزولته إلى هذا الحد حتى وإن كان كافرا. وقد يحدث هذا من ممن انتسبوا إلى الإسلام مع الأسف الشديد. فطيب النساء هو ما كان فيه لون لتغير به اللون على سبيل التجمل والزينة، اللي هو بيسموه الناس بلغتهم المكياج، بس بشرط ايه؟ تجنب الامور التي التي ذكرت بعضها، وهي تغيير خلق الله تعالى او استشعار ان هذا المتخذ انما يشبه الخلقة. طبعا لا يجوز تدقيق الحواجب ولا نتف الوجه ولا اخذ ما في الوجه من شعر ولا مشابه باسم الزينة، هذا لا يجوز، لان هذا من الكبائر، لعن الله النامصة والمتنمص. والنامصة هي المرأة التي تفعل ذلك، الماشطة، المرأة بتاعت الكوافير كما يسمونها بلغتهم، لا يجوز بحال انها تنتف او تأخذ من شعر الوجه، ترقق الحواجب، تنعم الخدود، توسع الجبهة، كل هذا لا يجوز، وكل هذا ملعون من فعله الفاعل والمفعول فيه، لعن الله النامص والمتنمس، ولعن الله الواصلة والمستوصل. والواصلة هي التي تصل شعر المرأة بغيره، أيضا هذا عمل ما يسمونه بالإيه؟ بهذا أي نعم، يسموه الباروكة أو يسموه أشياء أخرى. وأيضا المفعول فيها المستوصلة التي تطلب ذلك وتسمح بذلك في نفسها، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. كذلك المغيرات خلق الله، بعض النساء يتخذن من باب تراتيب معينة تضفي عليهن في ظنهن حسنا وجمالا ما يتخذ من بعض الوشم في الوجه أو ما بعض النقاط التي يسمونها بلغتهم حسنة، هذه الأشياء لا تجوز، لا تجوز أبدا. والوشم الدائم لا يجوز، حتى ما جعله بعض الناس من عوام الناس في بعض القرى والنجوع من جعل علامات خضراء وزرقاء في الجبين وعلى الخدود، هذا لا يجوز أيضا حتى وإن كان يشوه، ليس شرطا للجمال فقط، إنما حتى لو كان بيشوه فهذا ممنوع، هذا ممنوع حقيقة. إن كان للجمال فالإسم أعظم، إن كان للجمال كذلك ما يكون من تفليج الأسنان، من تفليج الأسنان وجعل فرجة بينها خاصة في القواطع ثنايا مقدمات الأسنان يجعلون فيها بغير خلقة طبيعية، بغير خلقة الله تعالى، يجعلون فيها فرجة يفلجون بينها بحيث ايه يعني يفعلون ذلك على مظنة ان هذا انما ايه على سبيل التحسن والتزين. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، يبقى من السنة ان الرجل يضع طيب تنفذ رائحته، لماذا؟ لان الرجل مسلكه الاختلاط بالرجال وشهادة الجمعة والجماعات والاجتماع معهم في مجامع الرجال والخروج إلى الطرقات بخلاف المرأة. طيب طيب المرأة
أو طيب النساء ما ظهر لونه وخف ريحه، أما ما ظهر لونه حتى تبدو للناظر ممن يجوز النظر إليها حسنة. الزوج والسيد. طيب والطيب الخفيف حتى إذا ما ضمها وجد ريحا طيبا. طب ولماذا لا يكون ريح منبعث حتى لا يشمه البعيد؟ مش وارد من الإنسان يبقى في دار والدار اللي جنبه بتشم ريحه، ولا ما وارد؟ وارد وارد. فلا يكون منها إلا حسن الصورة وطيب الريح عند الاقتراب، فيكون الطيب ملون ليعطيها صورة حسنة. طيب طبعا لا يراها في الأحكام الشرعية، وهذا شرع مركب مع بعضه بالحق، لا يراها إلا من يجوز له الرؤية، فإذا رآها استحسنها، وهذا من علامات حسن المرأة، إذا نظر إليها صبرته. يعني المرأة اللي بتقعد تقول أنا عندي حسن تبعل وبحب إن أنا أكون أرض زوجي، ها، وهي لما يشوفها يبقى عايز يغمض عشان ما إيه يعني ما يحصلوش اللي بيحصل، ولما يقرب منها يبقى عايز يفر عشان رفت البصل والطبيب، وأشياء عجيبة، والآخر تقول أنا والله لما بيقول لي اعملي كذا بقول حاضر بس، كأنه جايب إيه، جايب عنده أجير ويسمع كلامي. وهي المرأة ترى إن حسن التبعل كله، وإن هي وصلت القمة مدام بيقول لها إيه اعملي كوباية شاي تقول له حاضر، اعملي طبيخ حاضر، خلاص كده قمة التبعل. ساعة ما تيجي في مشكلة تقول لك والله ده نسأله كده، اسأله أنا بفتح أمره وأنا بيقول لي حاجة بقول له لا، وممكن تكون مطفشة مخليها مش قادر يخش البيت من سوء الصورة نص الرائحة. ويعني معلومة يا إخوان طبية نفسية، من أكثر الأشياء الذي يطيب الأشياء إلى النفس أشياء عموما، طيب الروح، طيب الريح وحسن المنظر، لدرجة الإنسان بيحب الحدائق لما فيها من نمق نمقه الله تعالى بألوان الزهور وترتيبها، ولما يفوح منها من طيب الرائحة، تحس إن المنظر جميل وريحة طيبة. والناس اللي بتكره الكنف وبتكره النثن وأماكن القذر لأن الصورة خبيثة والريح نتي. فلا ينبغي للمرأة أن تكون كمقلب زبالة شكلها مكعبش ومنعبش والريحة، بل ينبغي أن تكون كالحديقة صورتها طيبة وريحها جميل. لازم هذه مسألة ينبغي أن يحدث فيها شيء من المجاهدة. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. عرفت السبب؟ وفي الحديث وليمس من دهن أهله كان لو لم يجد. هذا تشديد في أن الرجل ينبغي أن يكون حسن الرائحة، ودي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دي سنة عظيمة، سنة عظيمة. يعني احنا كثير منا موضوع الطب ده بيعتبروه انه ده ايه، ان ده شغل المترفين والناس المبسوطة قوي، او ده في المناسبات يعني كده يوم في السنة يستحمى صوت الطب ده كده يبقى العملية يعني كده ايه. لا مرتين ثلاثة، لكن ايام كده معينة. هذا لابد انك تعرف ان الطب انما هو ماء الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفوح منه طيبه ويرى لمعان وبيص الدهن في لحيته ورأسه من كثرته، يضع الطيب على الطيب. فدي مسألة مهمة ان انت يكون الطيب. وفي الاثر من انفق ثلث ماله في الطيب فما اسرف. يعني لو انت صرفت فلوسك على اللحمة ولا على الخبيزة ولا على العيش، ولا لو جبت ايضا من فلوسك كتير جبت طيب، ما اسرفت، هذا ليس من الاسراف، لان ده كما قلت باعث على يعني انت لو جربت من الناس من يحبون لا لشيء الا لطيب ريحه، ما عندوش حاجه خالص يعني تتحب، بس كل ما بيقربوا منه بايه بيخسوا. ومن الناس من يبغض مع ان عنده اشياء وفضائل لا لشيء الا لخبث ريحه. حس انسان كده مش مهتم بنظافه نفسه، و وكلما قرب منه احرج الملابس عليه طبعا ذات يعني قد يعني تلطخت بعرقه
وتغير ريحها مع البدن وما يكون عليه من هدران، هذا يعطي الله الحقيقة أنه منفر للغاية. طبعا ده لما بيكون في موطن بين المسلمين في قتالهم وتقاتلهم وما شابه. يمكن من العجيب أنه بتعرفوا أنه الناس اللي بيتجرحوا في سبيل الله وهو نفس الهدوم بقالها شهر عليهم مليانة دم ومليانة، ريحهم لا يخبر، ريحهم لا يخبر. ودي عجيبة من العجائب سمعتها من بعضهم، ريحهم لا يخبر أبدا، إنما الحضر والبدن وما يكون من كثرة الطعام وأنواعه وصنوفه وما ينعكس ذلك على خبث ريح العرق، فبالتالي يحتاج وأضف أمرا هاما جدا في معلوماتك، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هذا هديه عرقه كان أطيب من المسك. أضف إلى هذا يعني أضف هذا إلى معلوماتك حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لبيان حسن المسلك من جهة ولهداية الأمة من جهة، وإلا فهو كان لا يحتاج إلى الطب، يعني لا يحتاجه، إحنا نحتاجه جدا، نحتاجه لدفع إيه؟ لدفع خبث الريح ولطلب حسن الريح وانبعاث الطيب من النفس والريح عند الاختلاط والمقاربة في الجمعة والجماعات والمجالس والدروس والمحاضرات واجتماع المسلمين وما شابه. وهذا مرض الرجال، هذا يقع من الرجال دائما، فينبغي أن يهتم بذلك ولو بأقل القليل. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكلم صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا. ومعنى السرد هو تلاحق الكلام بعضه ببعض. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، هذا يسمى سرد، لم يكن يسرد. والصحابة كانوا يسردون، لكن هو كان له هيئة في الكلام وله هدي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يتكلم بكلام بين الفصل، بكلام بين الفصل. ومعنى بين يعني كلام صحت مخارجه، فصح بيانه. طبعا فيه مجمل البيان مع قليل المبنى اللي هو جوامع الكلم، وفصل يفصل بينه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كذا كلمة 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 كلمة، طبعا مع حسن المخرج والكلام يتلألأ في فمه عليه الصلاة والسلام، فلا حروف مأكولة ولا حروف مضغومة ولا كلام يعني حرف مش باين ولا عين معوجة ولا لم فيها غنة، وإنما إيه أمور بينة، بين فصل. يحفظه من جلس من إليه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل. يحفظه من جلس إليه، يعني اللي يقعد يسمعه يحفظ كلامه من بيانه وإيه والتفصيل بينه والفصل فيما بينه. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا، الكلمة المفيدة، الجملة المفيدة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو يكون الحديث كله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. ثم يعيده، فهم؟ الكلمة التي تعاد كلمة البينة، مش إن الحمد، هذا لا تعد حسن في الكلام، هل هذا يستحسن؟ لا يستحسن. إنما لما تقول كلمة بينة وتكررها هذا يستبين للسامع ويحفظه، فهم؟ هذا يستبين للسامع وإيه؟ ويحفظه، تنبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه،
لتعقل تفهم تفهم ويجمعها العقل فتحفظ. ما جاء بعد ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يضحك وما هو جل ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث عن عبد الله بن الحارث ابن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التبسم هو ما لم يفتح فيه بين الفكين. ما دام السنان ما اتفتحش بينهم يسمى ايه؟ تبسم. اذا فرج بين الفكين يسمى ضحك. اذا على الصوت جدا وتقطع وتسمى قهقه. فهم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التبسم. يكثر التبسم حتى ان الصحابي يقول ما رايت احدا. طبعا هم كانوا بيتبسموا اهتداء به واهتداء به، لكن هو الاول دائما، هو الاول دائما، هو السابق في الخير دائما صلى الله عليه وسلم، والاول في الخلق دائما. ومن طريق اخرى عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما. وده مش معناه انه لم يضحك، إنما هو الصحابي يحكي ما رأى، فكان جل ما رأى أو كل ما رأى منه صلى الله عليه وسلم مع كثرته التبسم، فعشان كده ظن إن هو ضحك تبسم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال يعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها. يعني يأمر الله تعالى على الرجل أن تعرض عليه صغار الذنوب وتخبأ الكبار كبار الذنوب، فيجد الرجل نفسه وهو تعرض عليه الصغار لا ينكر منها شيء، ثم تدور رأسه ويشفق مما ايه مما يعلم من نفسه ان هناك الكبار وهو مشفق من كبارها، فيقال اعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول ان لي ذنوبا لا اراها ها هنا، إن هو الكبائر بقى اللي سترها الله وغفرها ولو أخذه بها لعذبه، مش كده؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نسأل الله يجعلنا منهم، نسأل الله يجعلنا منهم ولا يهلكنا، لو أخذنا بما عندنا لأهلكنا، نسأل الله يصرنا ولا يفضحنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. يعني يحكي هذا الحديث ويحكي عما يكون من الرجل من أمته مما يستر الله عليه ذنبه ويعرض عليه الصغائر ليرى منه الوجل ويرى منه التأثر البالغ بما خفى من كبائر الذنوب، فيأمر الله تعالى برحمته جل وعلا أن يجعل له من كل ذنب عرض عليه من هذه الصغائر حسنة. فالرجل يقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع الرجل الذي ستر الله عليه ذنبه. فيحكي أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم ذلك وجاء عند هذا الموضع فضحك حتى بدت نواجذ. والنواجذ هي الأنياب، ما يكون بين القواطع والضروس. النواجذ وسميت نواجذ لأنها تبرز عن جوانب الأسنان، فهم؟ فما يكون بين القواطع، عندك قواطع بعد منها ايه أنياب وبعد كده مش كده، فالفرق ده بنسمى حتى بدأ نواجذه، يبقى معناه انه ايه فرج ما بين الفكين فتح فمه، وهذا الضحك هو ضحك صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم. المهم هو معرفة مسألتين: الأولى كيف كان ضحكه، والثانية فيما كان ضحكه. فلم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم على منكر قط أبدا، وجل ضحكنا على المنكرات. يعني احنا بنضحك امتى؟ اما نسمع نكته فيها سخريه، اما نسمع نكته فيها لمزه او غمط للناس، واحد صعيدي واحد فلاح، اما نسمع نكته فيها استهزاء والعياذ بالله. لما نرى من افعال هؤلاء القوم الذين مسخوا اشباه قرده يسمون الفنانين والممثلين الكوميديين اللي هم يعني قنعوا لانفسهم بان يكونوا في موطن المسخة والاستهزاء والاستخفاف. وجد الرجل يرقص، رجل كبير مسن يرقص كما ترقص المرأة والناس تضحك. هذه منكرات يدمى لها القلب، هذه منكرات الواحد يحزن لما يراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ضحكه غالب الضحك تبسم، ولكن ضحك فهم. ولا أعتقد أن هناك منقول عنه أنه قصة فيما أعرف، وما خفي كثير مع في العلم ما أعرفش، يعني لا أعرف أنه منقول عنه أنه قهقه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما منقول أنه ضحك صلى الله عليه وسلم وتبسم. لكن دي المسألة الأولى. الثانية على ما ضحك وتبسم، كان يتبسم ويضحك فيما فيه حق وما فيما فيه شر وفيما فيه محبوب وسعة وسرور للمؤمنين. ولن يضحك أبدا على منكر قط. راجع نفسك هتجد ان معظم الضحك اللي انت تضحكه اولا فيه قهقه، وهذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، فيه ما يشبه بالتخلف. انا راجل بيضحك ضحكه، او الشاب فكر انه ايه، ان امراه يعني عافانا الله واياكم، لا اقول لا اريد ان اقول التشبيه. ثم ضحك على ماذا؟ على منكرات او سب او عورات او طعن او ما يسمى بالتمثيل والتمثيليات والمسرحيات والأفلام التي فيها ما فيها من الاستهزاء والاستخفاف وما فيها من التدني. تدني شيء عجيب جدا، نتجد ناس ها وبيسموا أنفسهم الأستاذ الفنان المحترم والكبير والقدير والألفاظ دي، وهم مسخة مسخة. تجد رجل لابس امرأة، يعني أنا بلغني واحد أن في واحد سموه نجم جديد مسرحية كاملة عمل فيها امرأة كاملة أين بدور امرأة، يصوت ويسرق وامرأة. نسأل الله العافية والسلامة، شيء يعني يذهل. يعني أنا لا أسمع، أنا حقا لا أقف عليه بذهل، ببقى مذهول. مش مذهول من جهة إن ده عندي دين، أتكلم على إن العرب كانت عندهم شمائل، العرب المشركين عبرة الأوثان اللي كان ماءهم الخمر، كان سلواهم الزنا، وكان حميتهم القتال ضد السيول أو لأجلها، كانش عندهم الأمور دي كلها. كان بالعكس عندهم المرأة مرأة ورجل رجل، في تجد فيهم شمائل، تجد فيهم نخوة، تجد فيهم رجولة، وهم أرجاس أنجاس فهم. إنما المشركون نجس. فبالله عليك هؤلاء بقى الممثلين والفنانين أشياء دول يعني سبحان الله، أنا لا أجد لهم نص، لا أجد لهم نص. الله العافية والسلام، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا، ونبرأ إلى الله من هذا. فلم يكن ضحكه صلى الله عليه وسلم على منكر أبدا. ولذلك من المنكرات أن يتخذ الإنسان من الكذب ومن الزور ومن الاستخفاف والاستهزاء بالخلق أو بغير ذلك مدعاة لضحك الخلق، مدعاة لضحك الخلق. تجنب، تجنب أنك أنت تقول النكت اللي احنا عارفينها التي يعني نسلي بها مجالسنا، تجنب ذلك. تجي لك مش عارف واحد عمل ايه، واحد فلاح عمل ايه، واحد صعيدي عمل ايه، واحد راجل قال له ايه، واحد مش عارف عمله في ايه، وانت ايه تضحك بذلك. هي كذب واستهزاء واستخفاف وتحقير لبعض الخلق واغماط لبعض الناس، وهذا كله كبائر نسأل الله العافية والسلامة، فضلا عما في ذلك من كذب، لانه لا في واحد وانا واحدة فهم. وفي الاثر ان الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها الناس يهو بها في النار سبعين خريفا، يضحك بها الناس مجرد كلمة يقول عشان ايه، او كلمة بضحكك وخلاص. واحد يقابلك يقول لك ايه اضحكك، واحد مش عارف عمل ايه يقول لا لا تضحكني هذا يبكي او عزو او قل لا كلام ده مش صح مش شرعا والحاجات دي احنا تعودنا عليها خطأ حتى تنهى عن منكره ولا تشاركه فيه. لكن البلوى انك تجد الواحد يقول له فالتاني بقى ايه عايز يشغل له ان هو ماهر فتبارى معه في ذكر ايه اشياء فيقول له وهكذا. نسأل الله العافية والسلام. في حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكة. ودي من السنة الغائبة إن أنت تتبسم دائما في وجه محبيك، أول ما وجهك يقع على وجهه تتبسم. ما حجبني يعني ما حجبني يعني منعني من الدخول، ومنه الحاجب والحجاب. فأنت لما تقول حجبني فلان يعني منعني من الدخول، فهو ما منعه يعني لما كان يستأذن عليه ما كانش ايه يمنع. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ضحك مش ضحكا، ضحك يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحك. وفي رواية إلا تبسم، وما رآني ولا رآني إلا تبسم. ويكفي أنك أنت تعلم أن تبسمك في وجه أخيك صدق. تخيل بقى، تخيل ان انت مثلا ممكن تخرج تقابل عشرات الناس تشوف كم صدق، فاهم؟ ما تجيش تقول انا شكلي كده، انا والله في حاجه بس انا شكلي كده. شكلك ايه يعني انت؟ التبسم ما هوش معجزه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف اخر اهل النار. الاخر الحديث هو نفس الحديث يعني ما ذكرته يغني عن إعادته. وعن ربيعة قال عن ابن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدبة ليركبها، يعني جاءه أحد بدبة ليركبها. شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدبة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال، فلما وضع رجله في الركاب، والركاب هو ما يوضع فيه القدم ليعتلي الدابة. هناك سير يتبنى من جانبي الدابة من ما يكون عليها من مؤخرة الرحل، جانبي الرحل فيتبنى فيهم موطن يدخل فيه القدم، ده يضع الراكب فيه عشان بيكون موطن ايه قريب من الارض بحيث انه ايه يضع رجل ويرفع الاخرى يمتطي بها الركوبة. فلما وضع رجله في الركاب، يسمى ركاب، هذه الحلقة التي تتدلى على جانبي الرحل فوق ظهر الدابة يسمى ايه ركاب. قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها، يعني هو بيركب، يبقى انت لما تيجي تركب الدراجة سواء التي تديرها برجلك ولا الموتورية او السيارة، اول ما تيجي تفتح او تهم بالركوب تقول ايه بسم الله. ولما تجلس وتتعدل وتستوي على ظهرها، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي. فبدأك تحفظ دعاء ركوب، ده دعاء ركوب كاملا، دعاء ركوب دعاء سفر. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ ما فيش حاجة تضحك. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. فكأنه ضحك استبشارا وسرورا لما يكون من فضل الله على العبد الذي يذنب فيقول يا رب اغفر لي فيعجب الله تعالى من عبده هذا الذي أذنب ثم علم أن له رب يغفر الذنب فاستغفره. فذي أمر في استبشار، لأن الله يغفر للعبد إذا استغفر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فكأنه سيتسلسل في النقل نفس الفعل بين الرواة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قاله فعل مع قوله كذا، يعني كان جالسا فقام، كان متكئا فجلس، فعل ذلك ثم ضحك. فيأتي الراوي يفعل نفس الفعل مع الرواية، والراوي الذي بعده فيتسلسل ذلك، فهذا من هذا يسمونه مسلسل. بسم الله ثم استوى على ظهرها قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله قال ثم قال، يبقى في الحمد لله الأول، الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا، يبقى في بسم الله ساعة الركوب.